بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. طيب، الدرس الأخير أخذنا فيه مسائل في حديث أبي هريرة: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: تسكت. ما معنى الأيم؟
الأيم الثيب.
الثيب التي؟
التي لها عبرة.
التي؟
على غير البكر.
طيب، طيب إيش معنى تستأمر؟ يعني يطلب أمرها وإذنها. طيب، وإيش معنى تستأذن؟ يطلب إذنها. الوجوب،
الاستحباب.
الوجوب بالنسبة للطيب، للطيب. والبكر اختلفوا جمهور العلماء على الاستحباب.
الاستئذان على الوجوب بنسبة الطيب.
نعم.
والاستثمار
والجمهور على البكر للاستحباب إذا كانت بالغة. أما إذا كانت غير بالغة فلا. فهل تستأذن إذا كانت صغيرة البكر؟ تجبر. ما تستأذن لأنه لا معنى لاستئذانها لعدم معرفتها بهذا الحال.
نفهم من هذا الشيخ الاستئذان بالنسبة
للطيب
على الاستحباب.
لا، كل الوجوب.
تستأمر الطيب على الوجوب.
نعم، يعني تقول أريد أو لا أريد، لأنه لأن البكر يمنعها حياؤها كما جاء في الحديث ومر معنا.
طيب شيخ.
طيب، هل يجوز ترجيل الصغيرة بغير إذنها؟
نعم،
تجبر. قلنا تجبر. ما هو المعتبر؟ البلوغ ولا سن التاسعة؟
المعتبر
في البكر.
المعتبر
في إذن.
يعني في إذنها، في إذن البكر.
في إذنها. النكاح، مجرد النكاح 9. لكن
العقد تقصد؟
العقد.
أيوه.
والبلوغ في نسبة الدخول.
ها يا أبا أنس.
والله هي عند البلوغ.
البلوغ الراجع.
لأنها تعد صغيرة.
إيش الدليل عند البلوغ؟
الدليل عند البلوغ؟
أيوة، إنك تستأذن عند البلوغ.
الدليل صغيرة.
كيف؟
صغيرة.
الدليل تقول لي صغيرة. أبغى دليل. أبغى دليل على أن أن البكر تستأذن عند بلوغها أو بعد بلوغها.
صار واليتيمة إيش؟ تستأمر يعني تستأذن. فعملت اليتيمة، عملت هذه معاملة اليتيمة. ليش
تقولها؟ ما عندك دليل يا أخانا؟
نعم.
أنت معنا؟
نعم.
ما عندك دليل؟ قلنا حديث حديث تزويج أبي بكر الصديق عائشة رضي الله عنها، زوجها 6 و9 دخل عليها 9.
نعم.
هكذا. هذا أجبرها. إذا ما عندنا في الاستئذان إلا إيش؟ إلا سن البلوغ، وهو سن المعتبر. أما الذين قالوا، أنا أبغى دليل، ما أبغى كلام.
سن البلوغ.
فقالوا التاسعة، الذين رجحوا التاسعة قالوا لأن هذا معتبر منها الإذن، معتبر منها الإذن. وبعض العلماء قالوا المقصود إذا كانت في التاسعة، إذا كانت تعرف هذه أمور الزواج ومآلاته، فإذا كانت تعرف وتفقه هذا الأمر فإنها تستأذن. لكن الذي يضبط هذا خروجها من الصغر بإيش؟
بالبلوغ.
خروجها من كونها صغيرة تكون إيش؟ ببلوغها. فنقول تستأذن بعد بلوغها، وقبل البلوغ فإن لوالدها أن يجبرها. هل لغير الوالد أن يجبر من الأولياء؟
لا.
إنما هذا حكم خاص بالوالد لكمال شفقته عليها.
ليس اليتيمة تستأمر؟
هذا مسألة أخرى. الآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر اليتيمة فقال تستأمر، والمقصود باليتيمة التي كانت يتيمة، التي كانت يتيمة للأدلة الأخرى في هذا الباب. ولذلك كان الراجع في اليتيمة إيش؟ أنها ما تجبر، ما تزوج صغيرة. والمقصود واليتيمة حتى تستأمر، المقصود التي كانت يتيمة، فإنها كما مر معنا الصغيرة لا معنى لاستئذانها، لا معنى الإذلاء فائدة من ذلك. فمتى تستأمر؟ إذا بلغت. متى تستأمر؟ إذا بلغت. وهذا قد جاء في السنة ما يدل عليه أيضا، وهو ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في المسند والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر أن ابن عمر قال زوجني خالي قدامة بن مبعون بنت أخيه عثمان بن مبعون، بنت أخيه، لأن عثمان بن مبعون يعني كان قد ترك بنتا بعد وفاته، وزوجه من؟ قدامة، وهو خال عبد الله بن عمر. قال زوجني خالي قدامة بن مبعون بنت أخيه عثمان بن مبعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها فأرغبها في المال وخطبها إليها، فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قدامة يا رسول الله ابنة أخي، إيه؟ ابنة أخي، وأنا وصي أبيها، ولم أقصر بها، زوجتها من قد علمت فضله وقرابته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها يتيمة، واليتيمة أولى بأمرها. انظر، بعد ما زوجها قال ابن عمر فنزعت مني وزوجها المغيرة بن شعبة. قال طيب، وفي لفظ من طريق ابن أبي زيد عن عمر بن حسين نافع عن عبد الله بن عمر أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مبعون، قال فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي تكره ذلك، إن ابنتي تكره ذلك. الآن قدام بن مبعون هو الوصي وهو عمها، فزوجها عبد الله بن عمر بدون إيش؟ أن يستأذنها، بدون أن يستأذنها، فكرهت. إيش سبب الكراهية؟ جاء المغيرة بن شعبة بماله إلى أمها ورغبها في المال، فالبنت تبعت من؟ أمها، تبعت أمها. فقالت إن ابنتي تكره ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ففارقها، وقال لا تنكح اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتت فهو إذنها. فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء، وهو كما قال طريق محمد بن إسحاق، طريق محمد بن إسحاق قد توبع عليه محمد بن إسحاق تابعه ابن أبي ذئب. فالحديث حسن إن شاء الله أو صحيح، الحديث حسن أو صحيح، فهذا هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. طيب، الشغار في اللغة وبكسر الشين نكاح كان في الجاهلية، وهو كما جاء في هذا التفسير أن يزوج الرجل امرأته، يعني جاء بهذا التفسير الذي ذكر في الحديث على ما سيأتي الكلام، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام نافع أو كلام مالك، لكن في اللغة يعني كانت من أنكحة، هذا النكاح كان من أنكحة الجاهلية، أن تزوج الرجل امرأة ما كانت على أن يزوجك أخرى بغير مهر، سواء كانت قريبة أو بعيدة
بالمكافأة.
هكذا يعني يأتي رجل مع امرأة ليست قريبة، ليست أختا له وليست بنتا له، امرأة فيزوجها رجل آخر، على أن يزوج ذلك الرجل الآخر امرأة أخرى من قراباته. هذا كان في الجاهلية. قال في لسان العرب: وخص بعضهم القرائب، يعني أن النكاح هذا كان في الجاهلية في القرائب. فقال: لا يكون صغارا إلا أن تنكحه وليتك على أن ينكحك وليته. والشغر في اللغة الرفع، حتى قال: شغر الكلب يشغر شغرا رفع إحدى رجليه ليبول. وشغرت الأرض والبلد، أي خلت من الناس، أي خلت من الناس. هذا معناه في اللغة. وهذا المعنى في اللغة له تأثير في الحكم الفقهي، له تأثير في الحكم الفقهي في تعيين نكاح الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نهى، وجاء في حديث أبي هريرة، وهكذا جاء في حديث ابن عمر: لا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام. طيب، هذا التفسير موافق للغة، موافق للغة الذي ورد بالحديث. فهل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام نافع كما قال الحافظ ابن حجر؟ هنا نقرأ كلام الصنعاني رحمه الله ثم نعلق عليه بما فتح الله. يقول: قال الشافعي رحمه الله: لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك، حكاه عنه البيهقي في المعرفة. وقال الخطيب: إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حكم الخطيب على أنه مدرج، وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي. ويدل أنه من كلام مالك أنه أخرجه الدارقطني من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال: سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل إلى آخره. وأما البخاري فصرح في كتاب الحيل أن تفسير الشغار من قول نافع، وهذا قد ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما أنه من تفسير نافع. قال القرطبي: تفسير الشغار بما ذكر صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان مرفوعا فهو المقصود. جاء عن نافع موصول في الحديث هذا الكلام بدون فصل، وجاء في كما قال حافظ بن حجر بالفصل، أن نافع أو أن مالك سأل نافع ما الشغار فذكر هذا التأويل، فذكر هذا التأويل. لذلك كلام الخطيب يعني اللي قال من كلام مالك، قال الحافظ بن حجر: ومالك أخذه من نافع، ومالك أخذه من نافع. فيبقى نافع أخذه من من؟ نافع أخذه من من؟ هل فهمه من أنكحة أهل الجاهلية أو أخذه من ابن عمر، وابن عمر أخذه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هنا السؤال. بعض العلماء حكم عليه بالإدراج بمجرد هذا الفصل، أنه سئل نافع فقال. وكثير من الروايات يؤتى بهذا اللفظ وهذا التفسير موصولا بالحديث دون فصل ودون ذكر أن نافع سئل وأجاب. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا أدري هل هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غيره يقول هنا القرطبي، وهو كلام جميل: تفسير الشغار بما ذكر صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان مرفوعا فهو المقصود، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا، لأنه أعلم بما قال وأقعد بالحال، الصحابي أعلم بهذا الأمر.
البخاري
أخذه منه
طبعا.
وأما
البخاري
فصرح
في كتاب الحيل،
الحيل
أن التفسير الشغار من قول نافع،
إذا
البخاري
أخذ
من نافع.
لا لا يا شيخ، الرواية. طيب، لذلك أقول هنا: قال ولي الدين العراقي رحمه الله في طرح التثريب: الحديث ظاهر أن تفسير الشغار من تتمة المرفوع، وتقدم في رواية عبيد الله بن عمر أنه من قول نافع، فيكون حينئذ مدرجا في رواية مالك. ثم ذكر كلاما وقال: وروى هذا الحديث مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ليس من حديث ابن عمر إنه من حديث أبي هريرة، عن طريق عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وفيه تفسير الصغار موصولا بالحديث، تفسير الصغار موصولا بالحديث. ورواه النسائي فجعله من قول عبيد الله. وكلام ابن حزم يقتضي أن التفسير مرفوع في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة تمسكا بظاهر اللفظ وهو الحق، إلا أن يقوم دليل على الإدراج، هكذا قال ابن العراقي رحمه الله. ثم يعني نقل كلام القرطبي، والحافظ بن حجر نقل كلام القرطبي الذي قرأناه الذي فيه الاحتمال. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد كلام القرطبي: وفي الطبراني من حديث أبي بن كعب مرفوعا لا شغار، قالوا: يا رسول الله وما الشغار؟ قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداقة بينهما. يعني هذا جاء صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو الذي سئل، لكن قال الحافظ: وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام، يستأنس به في هذا المقام. إذن أرجح والله أعلم أن هذا من قول من التفسير من قول نافع، من قول نافع، لأنه جاء الفصل وصرح غير واحد من العلماء أنه إيش التفسير من قول نافع. فهل أخذه من ابن عمر؟ ما جاء ذلك صريحا. هل أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس ذلك صريحا، لكن نقول قد يكون هذا هو المشهور، لأن هذا كان في أنكحة الجاهلية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عما كان معلوما عند الجاهلية من الأنكحة، معلوما عندهم. فهو لما قال لا شغار في الإسلام، إيش تبادر إلى الذهن؟ الأنكحة المعروفة لديهم. ما هي الأنكحة الشغار؟ ذكروا أن ينكح الرجل وليته على أن ينكحه الآخر وليته بغير صداق، بغير صداق، هذا هو الشغار. وجاء في حديث جابر وحسنه بعض العلماء أو صححه بعض العلماء أنه قال أن ينكح ويكون بضع أو بضع هذا صداق لهذا، وبضع هذا صداق لهذا، يعني يكون البضع الذي هو نعم الفرج هو صداق، صداق هذه المرأة. فيكون هنا يعني إذا كان أمر كذلك موافق هذا للحديث أن يزوج الرجل أخته أو بنته على أن يزوجه الآخر لا صداقة بينهما، فإيش الصداق؟ جاء في رواية جابر أنه البضع، يكون البضع هذه صداق لبضع، صداق لبضع تلك، وبضع تلك صداق لبضع هذه. فهذا الحديث يعني يفسر، وعلى أن بعض العلماء قال هذا مدرج من تفسير ابن جريج، وذكر هذا الحافظ ابن حجر في التلخيص، لكن يعني هذا أقرب الأقوال والله أعلم، هذا هو أقرب الأقوال والله أعلم، لأنه جاءت أحاديث. حديث ابن عمر فيه إيش؟ انتبهوا معي، حديث ابن عمر في التفسير أن يزوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر
بنته
بغير صداق، بغير إيش؟ صداق. جاء في حديث أبي هريرة كما سيأتينا في كلام ابن القيم الذي نقلته أن يزوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته، لم يذكر في هذه الرواية إيش؟ الصداق، لم يذكر في هذه الرواية الصداق. جاء في حديث معاوية وهو حديث حسن طيب أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته طيب على أن ينكحه ابنته، وجعل صداقا بينهما، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان بن الحكم أن هذا الشغار الذي نهينا عنه فرق بينهما، يعني ذكر أنه كل واحد ينكح بنته للآخر مع إيش؟ مع ذكر الصلاة. فقال معاوية رضي الله عنه إيش؟ هذا هو الصغار المنهي عنه. هذا تفسير ثالث ليش؟ للصغار. ثلاثة أحاديث. الحديث الأول إيش؟ مع حديث جابر صارت أربعة. الأول إيش؟ أن ينكح ولا يذكرون صلاة. أحدهم الآخر وليته ولا يذكرون صلاة. طيب؟ بغير صلاة. حديث جابر أن الصداق هو إيش؟ البغض. أن الصداق هو البغض. حديث أبي هريرة لم يذكر، ليس هناك ذكر للصداق أن ينكح الرجل ابنته على أن ينكح الآخر ابنته. حديث معاوية فيه أن ينكح الرجل ابنته الآخر وبالصداق. صار عندنا إيش؟ أربعة. انظروا إلى كلام الإمام ابن القيم حتى نخرج بفائدة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أما الصغار فصح النهي عنه من حديث عمر ابن عمر وأبي هريرة ومعاوية. طيب، ففي صحيح مسلم علي بن عمر لا صغار في الإسلام، وفي حديث ابن عمر: والصغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق. وفي حديث أبي هريرة: والصغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. يعني جعله كأنه شرط وتعليق.
المولية تكون
إما أخت أو أخت أو بنت. الولي أي واحد يكون ولي. وفي حديث معاوية أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعلا صداقا، فكتبا معاوية رضي الله عنه إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال: هذا الصغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فاختلف الفقهاء في ذلك، فقال الإمام أحمد: الصغار الباطل أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر، فإن سموا مع ذلك مهرا صح العقد بالمسمى.
يعني الصداق مقصوده مهر.
المقصود في النهي هذا أنه لا صداق.
لا مهر.
مهر نعم.
وليس بين الصداق.
خلكم معي. افهموا كلام. أي واحد عنده مسائل يقيدها بس افهموا كلامي حتى لا نتعطل. بارك الله فيكم. على رواية ابن عمر المنهي عنه إيش؟ أن يكون لا صداق بينهما، صح؟ فلذلك قال الإمام أحمد: فلو سموا صداقا صح العزم، صح إيش؟ العزم على حديث ابن عمر. وقال الخلافي: لا يصح ولو سمى مهرا على حديث معاوية. على حديث معاوية، سموا مهرا، لكن كونه كل واحد يزوج الثاني بهذا الشرط وإيش سموا مهرا فلا يصح، ولهذا قال الخلافي لا يصح. وقال أبو البركات ابن تيمية الدب وغيره من أصحاب الإمام أحمد: إن سموا مهرا وقالوا مع ذلك تلفظوا وقالوا مع ذلك وبضع كل واحدة مهر لم يصح، لأنه جعل البضع مهر مع إيش؟ مع المهر الآخر. فهؤلاء جعلوا كون البضع مهر لا يجوز، وهو المقصود بنكاح الصغار، لم يصح. وإن لم يقولوا ذلك صح، يعني إذا ما قالوا في حال العزم، وإذا قالوا أقصد في حال العزم وبضع كل واحدة المهر، قالوا هذا لا يصح، لأن المقصود ألا تجعل الأرضاع إيش مهورا. وعلى هذا إيش النهي يترتب على إيش؟ على ما مر من هذه الروايات. قال: واختلف في علة النهي، فقيل هي جعل كل واحد من العقدين شرطا في الآخر، ما أزوجك حتى تزوجني، هذا هو، ففيه شرط وفيه تعليق أيضا. انتظر. فقالوا هذا المقصود بالنهي. وقيل العلة التشريك في البضع، وجعلوا بضع كل واحدة مهر للآخر، أو للأخرى. هذا ما استفاد فيها شيء. من المستفيد هنا؟
الرجال.
الولي. صح؟ زوجني على أن أزوجك.
هن.
وهذا يدل عليه حديث إيش؟ رواية حديث جابر. بضع هذه صداق لهذه، وبضع هذه صداق لهذه. لذلك قال الإمام ابن القيم: وهي لا تنتفع به فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الولي، وهذا هو الموافق للغة العرب، فإنهم يقولون بلد وشغر الكلب إذا رفع رجله وأقلى مكانها إذا خلت، وشغر الكلب إذا رفع رجله وأقلى مكانها، فإذا سموا مهرا مع ذلك زال المحذور ولم يبق إلا السراط، كل واحد على الآخر شرطا لا يؤثر في فساد العقد. فهذا منصوص الإمام أحمد.
أيوة.
وأقول والله أعلم، هذا هو الراجح في تفسير الشغار، هذا هو الراجح في تفسير الشغار، وهو أن يجعل البضع إيش؟ مهر.
لا يستفيد المرأة
ولا تستفيد ولا تنتفع المرأة بهذا المهر، لأن المنتفع الحقيقي الآن من؟ الولي. المنتفع الحقيقي الولي. أما وهذا يدل عليه حديث تفسير نافع. إيش هو تفسير نافع؟ أن يزوج الرجل أخته أو بنته على أن يزوجه الآخر بغير صداقة، بغير صداقة معروف. فإيش كان الصداقة؟ يفسره حديث جابر: بضع هذه صداقة لهذا، وبضع هذه صداقة لهذا، المهر. وحديث أبي هريرة الذي ليس فيه ذكر للصداق يدل على ذلك، ها؟ يدل على ذلك. إيش هو؟ قال: أقول أزوجك على أن تزوجني، على أن تزوجني. طب إيش المهر؟ إيش المهر؟ يفسره حديث جابر وتفسير التفسير في حديث ابن عمر. يزيد هذا أن حديث معاوية رضي الله عنه الذي فيه ذكر الصداق وكذا ضبط على خلاف ما ينطق الآن. أنا نطقته على خلاف الضبط الصحيح فيه. إيش الضبط الصحيح فيه؟ يعني قال في الحديث: جعل لها صداقا، وجعل صداقا. اللفظ ما هو هكذا. لذلك قال اللفظ الصحيح. قال ابن عراقي في طرح التثريب: وقوله وكان جعل صداقا هو بضم الجيم مبني للمفعول. فإيش يكون؟ جعل. وكان جعل صداقا. إيش هو الذي جعل صداقا؟ البضع. هذا النكاح ما هو كتبه صداق آخر غير هذا، لا، هو صداق هو الذي، هذا هو النكاح على هذا التفسير. لذلك قال هنا: هو بضم الجيم مبني للمفعول، أي ذلك الفعلان أو النكاحان. وقد ضبطناه كما ذكرته بالضم في سنن البيهقي الكبرى، ويدل عليه أن في معالم السنن للخطابي في هذا الحديث: وكان جعلاه صداقا بزيادة ضمير، وكان جعلاه صداقا. فهذا هو القول الراجح، والله أعلم، من أن المقصود الأبضاع، وأن المرأة لا تنتفع بالمهر، وأن المنتفع بهذا هو الولي. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. زال المحذور كما قال الإمام ابن القيم. يبقى شيء. ها؟ الاشتراط ما يؤثر في أصل العقد.
إذا ما رضي.
إذا خلاص يفرق بينه. لكن ما يؤثر في صحة العقد من عدم صحته.
إذا كراضي ما يشكي.
لذلك إن حصل هذا، إيش حكم هذا النكاح؟ هذه المسألة الثانية. عرفنا تفسير الشغار وعرفنا المقصود من النهي عن هذا النكاح، نكاح الشغار، وهو المقصود به إيش؟ أن تجعل الأرضاع مهورا، وألا تنتفع المرأة بمهرها. طيب معي أبا أنس؟ بقي المسألة الثانية، إن حصل هذا الزواج فما حكمه؟ يقول الصنعاني رحمه الله: وإذا قد ثبت النهي عنه فقد اختلف الفقهاء هل هو باطل أو غير باطل، هذا النكاح هل هو باطل أو لا. فذهبت الهادوية والشافعي ومالك وجمع من التابعين، جمع كبير من التابعين، إلى أنه باطل للنهي عنه، وهو يقتضي البطلان، يعني يقتضي الفساد. النهي يقتضي إيش؟ الفساد، وهو الراجح، وهو الراجح، النهي يقتضي الفساد وهو الراجح. فهذا العقد باطل، فهذا العقد باطل لا يجوز. قال: وللفقهاء خلاف في علل النهي لا نطول به، فكلها أقوال تخمينية. لكن يعني قال: ويظهر من قوله في الحديث لا صداقة بينهما أنه علة النهي، أنه علة النهي. لكن العلة كما قلت لكم أنه جعل الأرضاع صداق، لا صداق بينهما تنتفع به المرأة، فالمنتفع المقصود به المنتفع من هذا النكاح هو الولي وليست المرأة، وهذا فيه هضم لحقها وظلم لها، والشريعة لا ترضى هذا الظلم ولا هذا الهضم للمرأة، بل حفظت حقوق النساء، ومن حفظ حقوق النساء هذا النهي عن هذا النكاح. قال: وذهبت الحنفية والطائفة إلى أن النكاح صحيح، ويلغو ما ذكر فيه عملا ما ذكر فيه عملا بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ويجاب بأنه خصه بالنهي، يعني جاء النهي والنهي يقتضي الفساد فلا يعول على غيره، فكلام الحنيفة غير صحيح، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وهكذا الإمام أحمد رحمه الله من أن العقد إيش؟ باطل، من أن هذا العقد باطل. لكن الإمام أحمد قال: إن سموا صداقا، إن جاء هذا العقد وسموا صداقا خرجنا من إيش؟ من هذا البطلان، ويبقى الشرط هذا لا يؤثر في أصل العقد، وإنما يؤثر في هل ترضى المرأة أو لا ترضى، فهذا التعليق. فإن حصل هذا العقد من أحد الطرفين ورضيت المرأة فإنه يتم. والله أعلم، والله أعلم بالصواب.
كنا ذكرنا
الشغار
هنا كنا ذكرنا من
ارتفاع
المناسبة، ما
رفع أخذ مكان القدم،
وقدم
الكلب إذا رفع بيبوه كلب
أيوة
يرفع هكذا، فأخذ مكان قدمه لأنه من التخلية أيوة. لذلك قالوا إذا خلت دار شاغرة أي خلت من الناس، خلت يعني
راحت، أي خلت
يعني فرغت
منها.
نعم
أنا شاهد
على تفسير
في الحديث هذا المذكور،
لأنه
هو خلاص هو اللي
نعم
ما في
إشكالية معناه.
نعم
خلاصة الموضوع أن الأرضاع هي التي تجعل مهورا، لا صداقة بينهما، أي لا صداق يعود نفعه إلى
المرأة.
إنما الصداق المذكور في حديث جابر يبين الحديث إيه هو، البضع صداق، صار بضع هذه صداق هذه، من المنتفع بهذا الصداق؟
الولي.
المرأة ما صار المنتفع بشيء، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. فهذه من الأنكحة الباطلة، وهي من أنكحة أهل الجاهلية كما مر معنا، والله أعلم بالصواب. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.